إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لقد جاءنا شهر رمضان، هذا الشهر الذي ننتظره كل عام على أحر من الجوف، فالمؤمنون يحنون إلى هذا الشهر حنينا عظيما، لأن هذا الشهر قد طبع الله قلوب المؤمنين الصادقين على محبته. ولم لا؟ وهو الشهر الذي اختاره الله تبارك وتعالى لأمرين عظيمين. الأمر الأول، اختاره لنزول كتبه، فما تنزلت كتب الله إلا في شهر رمضان. ثم كان الكتاب العظيم خاتمة الكتب السماوية، وهو القرآن الكريم الذي قال الله في شأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم رتب على هذه الفضيلة العظيمة لهذا الشهر المبارك أمر عظيم، وهو اختيار هذا الشهر لكي يكون ظرفا زمانيا لعبادة كبرى وركن من أركان الإسلام. فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. بعد أن قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ثم بين متى تكون هذه الأيام المعدودات، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمران عظيمان: نزول القرآن الكريم وصوم هذا الشهر وهو فريضة كبرى وركن من أركان الإسلام. وليس هذا فقط، بل جعل فيه ليلة هي خير الليالي على الإطلاق، وهي ليلة القدر التي قال فيها وأنزل فيها سورة باسمها: إنا أنزلنا، أي القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فضائل عظمى بهذا الشهر الكريم: شهر فرض الله صيام نهاره، وسن الرسول صلى الله عليه وسلم قيام ليله في جماعة، ولذلك تجدون المساجد مبتهجة والمساجد مليئة بشهر التراويح، شهر التسابيح، شهر ذكر الله تبارك وتعالى، الشهر الذي كان يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بقدومه كما قال أبو هريرة، فيقول: لقد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، جعل الله فيه فريضة الصوم. ثم يبين من مناقب هذا الشهر أن الله تبارك وتعالى يفتح فيه أبواب الجنان ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. الشياطين المردة تغل وتصفد وتقيد في هذا الشهر الكريم. فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، أي ليلة القدر. فعليكم أن تستثمروا هذا الشهر، ونحن والحمد لله في أوله. يا عبد الله، إنك لا تدري، لقد مر عليك سنون عديدة، ومر عليك من رمضان العديد، ولكن هل تضمن أن تعيش إلى السنة القادمة لتصوم رمضان وتقوم ليله مرة أخرى؟ لقد كان معنا أصحاب وأقارب في السنين الماضية ولم يكتب لهم أن يكونوا معنا في هذه السنة، لم يكتب لهم أن يصوموا شهر رمضان مرة أخرى، وأنا وأنتم وكل واحد منا معرض في لحظة معينة أن ينتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ لانتظار يوم الحشر والنشور، وحينئذ تحرم من صيام رمضان ومن قيام ومن تلاوة القرآن ومن التسبيحات، بحيث إن أهل القبور يتمنى الواحد منهم أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى، لا من أجل أن يعب من خيراتها ومن أموالها، ولا لأن يقاتل على مناصبها، بل من أجل أن يصلي ركعتين، أو أن يصوم يوما من أيامكم، أو أن يسبح لله تسبيحة تنفعه في آخرته. إنكم الآن الفرصة مواتية أمامكم، فاستغلوا الشهر من بدايته، وأروا ربكم منكم خيرا، واعزموا عزما أكيدا على استغلال كل لحظة في هذا الشهر الكريم. إياكم أن تجلسوا أمام أجهزة التلفزيون أو أجهزة التواصل الاجتماعي، كفاكم 11 شهرا نعب من الذنوب، ويكتب في صحيفة أعمالنا: القليل من الحسنات إن كتبت، والكثير من السيئات، ومع ذلك يأتي شهر رمضان بالخير العميم، فاستغلوا الظروف أيها الناس، استغلوا هذه اللحظات، استغلوا هذه النفحات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، لعلكم تتقون، لعلكم تحصلوا تقوى الله تبارك وتعالى. وهذا هو المهم من جميع العبادات، خلقنا الله لعبادته ولتحقيق التقوى، والتقوى هي الأمل المنشود. فإنكم إذا كنتم من المتقين وحصلتم التقوى فاعلموا أنكم ممن لا يخاف عليه ولا هو من المحزونين أبدا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الشهر تتحقق فيه هذه الصفات لعلكم تتقون. إن هذا الشهر أياما معدودات هي مدرسة لإخراج المتقين بحق، مدرسة تربوية يربيه سبحانه وتعالى أولا على الإخلاص. ولذلك كانت عبادة الصوم مختلفة عن سائر العبادات. أنتم الآن تصلون وكل الناس يرونكم، أنا ذاهب إلى المسجد أنا راجع من المسجد، أنا ذاهب إلى الحج أنا راجع من الحج، أنا ذاهب إلى العمرة أنا راجع من العمرة، أنا أتصدق أنا أنفق أنا أشتري أنا أفعل كذا، كلها أمور مرئية. ولذلك كان حظ النفس فيها واضحا إلا الصوم. ولذلك قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أنا الآن أكلمكم، هل تدرون إن كنت صائما أم لا؟ أنتم تجلسون أمامي الآن لا أستطيع أن أحكم أو أتبين من الصائم من المفطر. هذه أمور بينك وبين رب العالمين. قد يكون الإنسان جائعا وليس بصائم، فالصوم إمساك مخصوص بنية لا يطلع عليها إلا رب العالمين. قد يدخل الإنسان وينزوي ويأكل ويشرب ويشرب ويخرج على الناس ليدعي الصوم، لكن حقيقة الصوم لا يعلمها إلا رب العالمين. عبادة تربي الإخلاص، مراقبة الله، تحقق الإحسان الذي قال عنه جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبادة تربي الإخلاص، ملكة الإخلاص، أساس الدين التوحيد الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا لربه سبحانه وتعالى ويراقب ربه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل لحظة. هذا يحققه الصوم. ولذلك قال لعلكم تتقون. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتقي الله في كل لحظة، فالصيام مدرسة تربوية على التقوى. يقول اتق الله حيثما كنت، اتق الله في أي وقت وفي أي مكان، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. سأفعل الذنوب طبعا، نحن بشر، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. السيئة نجاسة فتأتي بحسنة مطهرة لها تزيلها. أتبع السيئة، عملت سيئة تب إلى الله واعمل حسنة تمحوها تمسحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وخالق الناس بخلق حسن، فإن الخلق الحسن هو أعظم ما يوضع في الميزان بعد توحيد الله تبارك وتعالى. وكل ذلك يحققه شهر رمضان، مدرسة تربوية يتربى الإنسان فيها لمدة 30 يوما، يصوم بالنهار ويقوم بالليل، ويتعامل مع الناس بالإحسان، ويتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة. ولذلك كان الصوم مدرسة عظيمة. نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها، وأن يعيننا على الصوم الحق، وأن يعيننا على قيام رمضان قيام حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كل العبادات تؤدي إلى غايات، وكل عبادة من العبادات تؤدي إلى تزكية النفس، لأن الغرض من العبادات رب العالمين لا يريد منا أن نمتنع عن الطعام وعن الشراب ليعذبنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لماذا يفرض علينا ربنا العبادات؟ لمصلحتنا نحن، نحن الذين في حاجة إلى هذه العبادات. ولذلك فرضت الصلاة لتكون صلة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذن العبادة مرجوة من أجل أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة. وذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحترق، تحترقون تحترقون أي من الذنوب. ثم إذا جاءت صلاة الفجر يصلي الإنسان فيتطهر فيزول سبب الاحتراق، ثم تحترقون تحترقون تأتي صلاة الظهر، وهكذا. الصلاة مطهرة، الوضوء مطهر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب الزكاة، اسمها زكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن الزكاة والصدقة تنقية وتطهير لك وتزكية. ولذلك قال ومن يوق شح نفسه، الشح مرض عظيم، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتأتي عبادة الحج، الحج أشهر معلومات، اسمع، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تربية في هذه الرحلة العظيمة، تربية دينية عقدية أخلاقية للبعد عن المنكر والرفض. ثم تأتي عبادة الصوم، وانظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه في كل الأوقات أنت مطالب بأن تمتنع عن الظلم. لكن القاعدة وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن الأعلى الدرجة الأعلى درجة المحسنين، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. متى أتربى على الحالة الأعلى؟ مرتبة الإحسان في شهر رمضان. في شهر رمضان لا مجال لقاعدة وجزاء سيئة سيئة مثلها، بل المجال في شهر الصيام شهر كامل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولذلك قال فإن سابه أحد أو شاتمه مع أنه يجوز لك في سائر الأيام أن ترد وأن تقتص، لكن في الصوم يقول إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، أنا أتعفف عما يقع فيه غير الصائمين. انظر إلى التربية الأخلاقية، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم. فربنا يريد منا أن نرتفع إلى هذا السقف، سقف الخلق العظيم، ولذلك يعيش الإنسان شهرا كاملا ليتربى في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام على الإحسان وعلى التقوى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الجوع من الجوع والعطش أو عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. ولذلك يبين صلى الله عليه وسلم أمرا مهما، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فاحذر أن تكون ممن لم يحصل من فريضة الصوم إلا الجوع والعطش فقط، أو يحصل من قيام رمضان طول السهر، ولكن عليك أن تتخلق بأخلاق الصائمين وبأخلاق القائمين وبأخلاق أهل القرآن الكريم. ولذلك يقول بعض السلف إذا صمت فليصم سمعك وليصم بصرك وليصم لسانك عن محارم الله تبارك وتعالى وعن الإثم والكذب، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إياك أن يكون يوم الصوم ويوم الفطر سواء، لابد أن يختلف. بعض الناس للأسف يقول أنا بقول لك إيه، أنا صايم، أنا روحي إثم، هذا ليس الصيام. الصيام يعلم الأخلاق، الصيام يعلم الصبر، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تصوم شهر الصبر وأن تصوم 3 أيام من كل شهر فذاك صيام الدهر، فسمى شهر رمضان شهر الصبر. فكيف يكون الإنسان صائما في شهر الصبر وهو لا يتحمل الناس في البيع والشراء وكذا وكذا؟ فعليكم إخواننا الكرام أن تتحلوا بمكارم الأخلاق التي يدعو إليها الصيام، والتي يدعو إليها رمضان، والتي يدعو إليها القرآن. علينا أن نتحقق بأخلاق الصائمين. ولذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون خلق المسلم عامة وفي شهر الصيام خاصة. كذلك فإن، وهذا من الأخلاق، كذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، أجود الدنيا، أجود أهل الدنيا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن في رمضان كان جوده يزداد ويرتفع درجته حتى يصبح صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولذلك دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العطاء وإلى الإحسان في شهر العطاء والإحسان شهر رمضان، دعانا إلى ذلك درجة أنه دعا الناس جميعا غنيهم وفقيرهم أن يشاركوا في ذلك في إفطار الصائمين. فمن فطر صائما كان له مثل أجره، كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، لا ينقص أجر الصائم إذ أطعمته. ويؤجر الإنسان على إطعامه للصائم ولو كان قد أطعمه تمرة، تمرة ما قيمة التمرة من الناحية المادية؟ لا شيء، ومع ذلك تؤجر وتأخذ هذا الأجر. يعني ليس الغرض أنك تأتي بطعام وفير، هذا قد يأتي به الأغنياء، أما الفقراء فليشاركوا في هذا الأمر. وربما سبق قرش مليارا، يسبق قرش مليار من الجنيهات. لماذا؟ لأن الرجل الذي أنفق ملايين عنده مليارات، لكن الذي أنفق القرش لا يملك سواه. فلا تستصغر نفسك ولا تستحقر نفسك ولا تستهين بأمر نفسك، ودائما اسعى جاهدا إلى أن تكون معطاء، فاليد العليا خير من اليد السفلى. شهر رمضان يعلمنا التوحيد والإخلاص والتقوى والأخلاق، وأن نهتدي وأن نقتدي بسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا في هذا الشهر على تحقيق التقوى. إياك أن تخرج من هذا الشهر ولم تحقق التقوى ولم تذق طعمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر فقال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. قال له ذلك جبريل: قل آمين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: آمين. فبرغم هذه الفتوحات العظيمة وأبواب الخير المفتوحة في شهر الصيام، إلا أن التحذير موجود، وأن التحذير واجب، أن الإنسان إن مضى شهر رمضان ولم يغفر له والعياذ بالله رغم أنفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يخرج كل مسلم من هذا الشهر، وقد هذا نعمة الله عليه. ولذلك حتى قبل أن ينتهي الشهر أمرنا بإخراج زكاة الفطر التي تكون طعمة للمساكين، وماذا؟ وطهرة للصائم من اللغو والرفث، لأنك ستقع في اللغو وستقع في الرفث، فعليك من أن تتوب وتقدم بين يدي توبتك في آخر الشهر زكاة للفطر لكي تكون طعمة للمساكين في يوم العيد، ولكي تكون طهرة لك، لأنك في حاجة إلى تطهير صيامك من اللغو والرفث. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لقد جاءنا شهر رمضان، هذا الشهر الذي ننتظره كل عام على أحر من الجوف، فالمؤمنون يحنون إلى هذا الشهر حنينا عظيما، لأن هذا الشهر قد طبع الله قلوب المؤمنين الصادقين على محبته. ولم لا؟ وهو الشهر الذي اختاره الله تبارك وتعالى لأمرين عظيمين. الأمر الأول اختاره لنزول كتبه، فما تنزلت كتب الله إلا في شهر رمضان. ثم كان الكتاب العظيم خاتمة الكتب السماوية وهو القرآن الكريم، الذي قال الله في شأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم رتب على هذه الفضيلة العظيمة لهذا الشهر المبارك أمر عظيم، وهو اختيار هذا الشهر لكي يكون ظرفا زمانيا لعبادة كبرى وركن من أركان الإسلام. فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. بعد أن قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ثم بين متى تكون هذه الأيام المعدودات، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمران عظيمان: نزول القرآن الكريم، وصوم هذا الشهر وهو فريضة كبرى وركن من أركان الإسلام. وليس هذا فقط، بل جعل فيه ليلة هي خير الليالي على الإطلاق، وهي ليلة القدر التي قال فيها وأنزل فيها سورة باسمها: إنا أنزلنا، أي القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فضائل عظمى بهذا الشهر الكريم: شهر فرض الله صيام نهاره، وسن الرسول صلى الله عليه وسلم قيام ليله في جماعة، ولذلك تجدون المساجد مبتهجة والمساجد مليئة بشهر التراويح، شهر التسابيح، شهر ذكر الله تبارك وتعالى، الشهر الذي كان يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بقدومه، كما قال أبو هريرة فيقول: لقد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك جعل الله فيه فريضة الصوم. ثم يبين من مناقب هذا الشهر أن الله تبارك وتعالى يفتح فيه أبواب الجنان ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. الشياطين المردة تغل وتصفد وتقيد في هذا الشهر الكريم. فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، أي ليلة القدر، فعليكم أن تستثمروا هذا الشهر، ونحن والحمد لله في أوله. يا عبد الله إنك لا تدري، لقد مر عليك سنون عديدة، ومر عليك من رمضان العديد، ولكن هل تضمن أن تعيش إلى السنة القادمة لتصوم رمضان وتقوم ليله مرة أخرى؟ لقد كان معنا أصحاب وأقارب في السنين الماضية ولم يكتب لهم أن يكونوا معنا في هذه السنة، لم يكتب لهم أن يصوموا شهر رمضان مرة أخرى، وأنا وأنتم وكل واحد منا معرض في لحظة معينة أن ينتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ لانتظار يوم الحشر والنشور، وحينئذ تحرم من صيام رمضان ومن قيام ومن تلاوة القرآن ومن التسبيحات، بحيث إن أهل القبور يتمنى الواحد منهم أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى، لا من أجل أن يعب من خيراتها ومن أموالها، ولا لأن يقاتل على مناصبها، بل من أجل أن يصلي ركعتين أو أن يصوم يوما من أيامكم أو أن يسبح لله تسبيحة تنفعه في آخرته. إنكم الآن الفرصة مواتية أمامكم، فاستغلوا الشهر من بدايته، وأروا ربكم منكم خيرا، واعزموا عزما أكيدا على استغلال كل لحظة في هذا الشهر الكريم. إياكم أن تجلسوا أمام أجهزة التلفزيون أو أجهزة التواصل الاجتماعي، كفاكم 11 شهرا نعب من الذنوب، ويكتب في صحيفة أعمالنا القليل من الحسنات إن كتبت والكثير من السيئات، ومع ذلك يأتي شهر رمضان بالخير العميم. فاستغلوا الظروف أيها الناس، استغلوا هذه اللحظات، استغلوا هذه النفحات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، لعلكم تتقون، لعلكم تحصلوا تقوى الله تبارك وتعالى. وهذا هو المهم من جميع العبادات، خلقنا الله لعبادته ولتحقيق التقوى، والتقوى هي الأمل المنشود. فإنكم إذا كنتم من المتقين وحصلتم التقوى، فاعلموا أنكم ممن لا يخاف عليه ولا هو من المحزونين أبدا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الشهر تتحقق فيه هذه الصفات لعلكم تتقون. إن هذا الشهر أياما معدودات هي مدرسة لإخراج المتقين بحق، مدرسة تربوية يربيك سبحانه وتعالى أولا على الإخلاص. ولذلك كانت عبادة الصوم مختلفة عن سائر العبادات. أنتم الآن تصلون وكل الناس يرونكم، أنا ذاهب إلى المسجد أنا راجع من المسجد، أنا ذاهب إلى الحج أنا راجع من الحج، أنا ذاهب إلى العمرة أنا راجع من العمرة، أنا أتصدق أنا أنفق أنا أشتري أنا أفعل كذا، كلها أمور مرئية. ولذلك كان حظ النفس فيها واضحا إلا الصوم. ولذلك قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أنا الآن أكلمكم، هل تدرون إن كنت صائما أم لا؟ أنتم تجلسون أمامي الآن لا أستطيع أن أحكم أو أتبين من الصائم من المفطر، هذه أمور بينك وبين رب العالمين. قد يكون الإنسان جائعا وليس بصائم، فالصوم إمساك مخصوص بنية لا يطلع عليها إلا رب العالمين. قد يدخل الإنسان وينزوي ويأكل ويشرب ويخرج على الناس ليدعي الصوم، لكن حقيقة الصوم لا يعلمها إلا رب العالمين. عبادة تربي الإخلاص، مراقبة الله تحقق الإحسان الذي قال عنه جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبادة تربي الإخلاص، ملكة الإخلاص، أساس الدين التوحيد الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا لربه سبحانه وتعالى ويراقب ربه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل لحظة، هذا يحققه الصوم. ولذلك قال لعلكم تتقون، والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتقي الله في كل لحظة، فالصيام مدرسة تربوية على التقوى. يقول اتق الله حيثما كنت، اتق الله في أي وقت وفي أي مكان، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. سأفعل الذنوب طبعا، نحن بشر، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، السيئة نجاسة فتأتي بحسنة مطهرة لها تزيلها. أتبع السيئة، عملت سيئة تب إلى الله واعمل حسنة تمحوها امسحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وخالق الناس بخلق حسن، فإن الخلق الحسن هو أعظم ما يوضع في الميزان بعد توحيد الله تبارك وتعالى. وكل ذلك يحققه شهر رمضان، مدرسة تربوية يتربى الإنسان فيها لمدة 30 يوما، يصوم بالنهار ويقوم بالليل ويتعامل مع الناس بالإحسان ويتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة. ولذلك كان الصوم مدرسة عظيمة، نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها، وأن يعيننا على الصوم الحق، وأن يعيننا على قيام رمضان قيام حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كل العبادات تؤدي إلى غايات، وكل عبادة من العبادات تؤدي إلى تزكية النفس، لأن الغرض من العبادات رب العالمين، لا يريد منا أن نمتنع عن الطعام وعن الشراب ليعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لماذا يفرض علينا ربنا العبادات؟ لمصلحتنا نحن، نحن الذين في حاجة إلى هذه العبادات. ولذلك فرضت الصلاة لتكون صلة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذن العبادة مرجوة من أجل أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة. وذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحترق، تحترقون تحترقون أي من الذنوب. ثم إذا جاءت صلاة الفجر يصلي الإنسان فيتطهر فيزول سبب الاحتراق، ثم تحترقون تحترقون تأتي صلاة الظهر، وهكذا. الصلاة مطهرة، الوضوء مطهر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب الزكاة، اسمها زكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن الزكاة والصدقة تنقية وتطهير لك وتزكية. ولذلك قال ومن يوق شح نفسه، الشح مرض عظيم، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتأتي عبادة الحج، الحج أشهر معلومات، اسمع، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تربية في هذه الرحلة العظيمة، تربية دينية عقدية أخلاقية للبعد عن المنكر والرفث. ثم تأتي عبادة الصوم، وانظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه في كل الأوقات أنت مطالب بأن تمتنع عن الظلم. لكن القاعدة وجزاء سيئة، سيئة مثلها، لكن الأعلى، الدرجة الأعلى، درجة المحسنين، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. متى أتربى على الحالة الأعلى؟ مرتبة الإحسان في شهر رمضان، في شهر رمضان لا مجال لقاعدة وجزاء سيئة سيئة مثلها، بل المجال في شهر الصيام شهر كامل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولذلك قال فإن سابه أحد أو شاتم، مع أنه يجوز لك في سائر الأيام أن ترد وأن تقتص، لكن في الصوم يقول إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، أنا أتعفف عما يقع فيه غير الصائمين. انظر إلى التربية الأخلاقية، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم. فربنا يريد منا أن نرتفع إلى هذا السقف، سقف الخلق العظيم. ولذلك يعيش الإنسان شهرا كاملا ليتربى في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام على الإحسان وعلى التقوى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الجوع من الجوع والعطش أو عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. ولذلك يبين صلى الله عليه وسلم أمرا مهما، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فاحذر أن تكون ممن لم يحصل من فريضة الصوم إلا الجوع والعطش فقط، أو يحصل من قيام رمضان طول السهر. ولكن عليك أن تتخلق بأخلاق الصائمين وبأخلاق القائمين وبأخلاق أهل القرآن الكريم. ولذلك يقول بعض السلف إذا صمت فليصم سمعك وليصم بصرك وليصم لسانك عن محارم الله تبارك وتعالى وعن الإثم والكذب، ودع أذى الجار وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إياك أن يكون يوم الصوم ويوم الفطر سواء، لابد أن يختلف. بعض الناس للأسف يقول أنا بقول لك إيه، أنا صايم أنا روحي في مأ. هذا ليس الصيام، الصيام يعلم الأخلاق، الصيام يعلم الصبر، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تصوم شهر الصبر وأن تصوم 3 أيام من كل شهر فذاك صيام الدهر، فسمى شهر رمضان شهر الصبر. فكيف يكون الإنسان صائما في شهر الصبر وهو لا يتحمل الناس في البيع والشراء وكذا وكذا؟ فعليكم إخواننا الكرام أن تتحلوا بمكارم الأخلاق التي يدعو إليها الصيام، والتي يدعو إليها رمضان، والتي يدعو إليها القرآن. علينا أن نتحقق بأخلاق الصائمين. ولذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون خلق المسلم عامة وفي شهر الصيام خاصة. كذلك فإن، وهذا من الأخلاق، كذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، أجود الدنيا، أجود أهل الدنيا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن في رمضان كان جوده يزداد ويرتفع درجته حتى يصبح صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولذلك دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العطاء وإلى الإحسان في شهر العطاء والإحسان شهر رمضان، دعانا إلى ذلك درجة أنه دعا الناس جميعا غنيهم وفقيرهم أن يشاركوا في ذلك في إفطار الصائمين، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، لا ينقص أجر الصائم إن أطعمته. ويؤجر الإنسان على إطعامه للصائم ولو كان قد أطعمه تمرة، تمرة ما قيمة التمرة من الناحية المادية؟ لا شيء، ومع ذلك تؤجر وتأخذ هذا الأجر. يعني ليس الغرض أنك تأتي بطعام وفير، هذا قد يأتي به الأغنياء، أما الفقراء فليشاركوا في هذا الأمر. وربما سبق قرش مليارا، يسبق قرش مليار من الجنيهات. لماذا؟ لأن الرجل الذي أنفق ملايين عنده مليارات، لكن الذي أنفق القرش لا يملك سواه. فلا تستصغر نفسك ولا تستحقر نفسك ولا تستهن بأمر نفسك، ودائما اسعى جاهدا إلى أن تكون معطاء، فاليد العليا خير من اليد السفلى. شهر رمضان يعلمنا التوحيد والإخلاص والتقوى والأخلاق، وأن نهتدي وأن نقتدي بسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا في هذا الشهر على تحقيق التقوى. إياك أن تخرج من هذا الشهر ولم تحقق التقوى ولم تذق طعمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر فقال رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، قال له ذلك جبريل قل آمين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم آمين. فبرغم هذه الفتوحات العظيمة وأبواب الخير المفتوحة في شهر الصيام، إلا أن التحذير موجود، وأن التحذير واجب، أن الإنسان إن مضى شهر رمضان ولم يغفر له والعياذ بالله رغم أنفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يخرج كل مسلم من هذا الشهر، وقد هذا نعمة الله عليه. ولذلك حتى قبل أن ينتهي الشهر أمرنا بإخراج زكاة الفطر التي تكون طعمة للمساكين وماذا؟ وطهرة للصائم من اللغو والرفث، لأنك ستقع في اللغو وستقع في الرفث، فعليك من أن تتوب وتقدم بين يدي توبتك في آخر الشهر زكاة للفطر لكي تكون طعمة للمساكين في يوم العيد، ولكي تكون طهرة لك لأنك في حاجة إلى تطهير صيامك من اللغو والرفث. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.